الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تتمة في نقل أقوال الفقهاء في اتفاق المسلمين حول وجوب الخمس، وجوب أصل مسألة الخمس. البارحة بدأنا بذكر الأقوال، أقوال الفقهاء العامة نقلا من كتاب الخلاف الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، فانتهينا إلى هذه النقطة عند مسألة الخمس وأصل مسألة الخمس. وجوب الخمس من الموارد التي أجمعت عليه آراء المسلمين فقهاء المسلمين. أكيد عبارات الفقهاء العامة من كتاب الخلاف لشيخ الطائف. اليوم نريد أن ننقل ونحكي بعض عبارات الفقهاء أصحابنا الإمامية. من القدماء نقلا عن كتاب الخلاف، نقل عبارات الفقهاء عن كتاب الخلاف، في الحقيقة قد حكينا عبارة الشيخ الطوسي شيخ الطائف، وأما من المتأخرين صاحب الجواهر رحمة الله عليه، صاحب الجواهر بين فقهائنا الإمامية خصوصا المتأخرين كأنه لسان الفقهاء، كأنه لسان الفقهاء ينطق عن لسان أكثر الفقهاء. صاحب الجواهر يقول فالخمس في الجملة، فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه، فالخمس في الجمل مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه. صاحب الجواهر بين في عبارته وفي كتابه فأن الخمس أصل مسألة الخمس مما لا ريب فيه ولا ينبغي الشك في وجوبه، ولكن في ضمن بيانه عليه السلام في ضمن عبارته أشار إلى أدلة وجوب الخمس بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه، بل به يخرج الشاك عن المسلمين. هذا المسألة إن شاء الله سنتحدث حوله حولها، ومن العناوين التي جعلناها في بداية البحث، ولا بد أن نتحدث حول العناوين. عنوان ضروري يعني الخمس، هل الخمس من ضروري الإسلام أو من ضروري المذهب أو لا؟ وأما إذا قلنا بأن الخمس من ضروريات الإسلام أو ضروريات المذهب، فهل يمكن القول بأن منكر الخمس، منكر الخمس خارج عن دائرة الإسلام أو لا. صاحب الجواهر في عبارته أشار إلى هذه النقطة، يقول بل به يخرج الشك عن المسلمين ويدخل في الكافرين كالشك في غيره من ضروريات الدين. صاحب الجواهر يعتقد بأن الخمس من ضروريات الدين، حتى لا من ضروريات المظهر، من ضروريات الدين، يقول كالشك في غيره من ضروريات الدين. هذا قول صاحب الجواهر، كلامه طويل ولكن اختار من كلامي هذا المقدار ونكتفي بهذا المقدار. وأما السيد الرخوي في كتابه كذلك صرح بأن الخمس مما لا خلاف فيه. السيد الخوي يقول عبارة صاحب الجواهر، جواهر الكلام المجلد 16 رقم الصفحة 5، يعني كتاب الخمس في بداية كتاب الخمس. وقال السيد الخوي لا إشكال كما لا خلاف. السيد الخوي يقول لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية، لا إشكال ولا خلاف، لا يوجد مخالف في أصل مسألة الخمس في وجوب الخمس. وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة المتواترة، نطق بالخمس كتاب الله القرآن، أنتم تعرفون آية الخمس، والسنة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعية. السيد الخوي كذلك يقول قامت على وجوب الخمس الضرورة القطعية على حد، على مستوى يندرج منكره في سلك الكافرين. لمن أنكر الخمس ومنكر الخمس خارج عن الإسلام وداخل في سلك الكافرين. بعد ذلك أشار إلى اتفاق العلماء من الخاص والأمة، قال وأسفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة، وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات كما أشرنا البارحة في تفاصيل القضية يوجد خلاف، والخلاف في تفاصيل خمس كثيرة جدا حتى بين فقهاء أصحابنا الإمامية وبين علماء العامة فقهاء العامة، وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصرف، يعني موارد ما يجب الخمس ما يجب فيه الخمس وفي مستحق الخمس أو موارد مصرف الخمس. في تفاصيل القضية يوجد الخلاف
كثيرا
موسوعة الإمام الخوئي المجلد 25 كتاب الخمس رقم الصفحة 3. في ذكر أقوال الفقهاء في أصل وجوب الخمس نكتفي بهذا المقدار. قد ذكرنا عبارة الشيخ في كتاب الخلاف بما أن عبارته شاملة لآراء العامة علماء أهل السنة، وذكرنا عبارة صاحب الجواهر والسيد الخوي
صاحب الجواهر في الحقيقة ولسان فقهاء خصوصا المتأخر.
فالمحصل من هذه الأقوال والكلمات أن وجوب الخمس وأصل وجوب الخمس مما لا ريب فيه، عند الإمامية ولا عند
العامة وأهل السنة،
ولا شبهة تعتري في خصوص أصل قضية
والخلاف تفاصيله كما.
وكذلك أكرر أن الخلاف في تفاصيل الخمس في جوانب متعددة فروع مسألة الخمس فكثيرة، الاختلاف كثير جدا. فقط النقطة المهمة في أصل قضية أصل الخمس وجوب الخمس مولد محل اتفاق العامة والخاصة، وأما في التفاصيل كذلك يوجد الخلاف بين الفريقين وبين كل فريق، يعني آراء أهل السنة وآراء أصحاب الإمامية. وأما النقطة المهمة في ذلك، الفريقان استدل بآية واحدة في خمس في إثبات وجوب الخمس، الإمامية الفقهاء الإمامية استدلوا بآية الخمس بآية من القرآن، فقهاء العامة كذلك استدلوا وذكروا في وجوب الخمس هذه الآية، وهذه الآية هي الآية الفريدة والوحيد لإثبات الخمس
عند الفريقين. والآية معروفة، أعلموا
أنما غنمتم
من شيء فأن لله خمسه.
في أصل إثبات الخمس وجوب الخمس استدلوا بهذه الآية، وأما الاختلاف في مقدار الاستنباط وكيفية الاستنباط من هذه الآية، يعني اتفقوا في الاستدلال بالآية واختلفوا في كيفية الاستنباط ومقدار والفروع فروع الخمس كذلك من نفس هذه الآية. لذلك نستطيع في ختام هذا المبحث نستطيع من القول بأن الخمس ليست بأن مسألة الخمس ليست مسألة جديدة وليست مسألة طائفية بل مسألة قرآنية، بل الخمس مسألة قرآنية وحكم قرآني، لأن الفريقين الشيعة والسنة اتفقوا على الاستدلال بهذه الآية بهذه الآية. هذه النقطة مهمة جدا مهمة في تقريب المذاهب وفي وحدة المجتمع وفي ارتكاز على المسائل المشتركة بين المذاهب وبين الفريقين، استدلال بهذه الآية بعنوان مسألة قرآنية. ولكن هناك السؤال، تأملوا في هذا السؤال،
هناك السؤال
إلى الآن قد أثبتنا واستدلنا على إثبات وجوب مسألة الخمس من القرآن ومن أقوال الفقهاء بين الفريقين محل اتفاق المسلمين. لو كان كذلك، لو كان الخمس واجبا وقطعيا بمورد اتفاق الفريقين وكافة المسلمين، فلماذا انتشر الخمس في عصر الإمام الصادق أو بعض الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولماذا لم ينفذ رسول الله مسألة الخمس وأخذ الخمس وجمع الخمس، لماذا لم يهتم رسول الله
بتنفيذ هذه المسألة؟
يعني قبل الإمام الصادق حتى في عصر الإمام الصادق والباقر وقبل هذين الإمامين في عصر الإمام الحسن والحسين وفي أصل العلم أمير المؤمنين وفي أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حسب الظاهر لم يكن دليلا متوافرا على أن رسول الله وأهل البيت من أمير المؤمنين إلى الإمام الحسين إمام السجاد عليه السلام لم يكن دليلا متوفرا في جمع الخمس. فلماذا؟
لو كان كذلك،
لو كان واجبا قطعيا محل اتفاق الفقهاء
وكافة المسلمين، لماذا لم
يهتم رسول الله بتنفيذ الخمس؟ مضافا إلى ذلك أن رسول الله اهتم بتنفيذ الزكاة، حتى عين عمال أشخاص لجمع الزكاة، ولكن لم يروى عن رسول الله حتى رواية، بأن رواية صريحة يعني أصل المشهور، بأن رسول الله قد نفذ هذا الحكم وأرسل عمال لجمع الخمس. الآن فقط بعنوان يعني هذه الشبهة موجودة خصوصا من الوهابيين و بعض المخالفين يعني. الآن وش إن شاء الله؟ هذا السؤال مهم جدا. نقول لابد أولا أن نلتفت إلى هذا السؤال وإلى الإجابة عن هذا السؤال، وبعد ذلك لابد أن نلفت المجتمع والشباب والمثقفين إلى هذا القول. ونحن نعلم أن الزكاة والخمس هما واجبان من الفرائض والواجبات في الشريعة الإسلامية، و الزكاة ركن من أركان الإسلام، الخمس كذلك يمكن أن نقول نفس الشيء. نعم، هذا السؤال من الأسئلة المهمة في الخمس. في مقام الجواب أولا نقول حسب الفحص الذي فحصنا في المصادر والمنابع من الخاصة والعامة، الإنسان الفقيه إذا يبحث ويفحص عن هذه القضية وعن مسألة الخمس يستطيع أن يجد بعض الروايات حتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن رسول الله قد أمر الناس وطلب من الناس الخمس. صحيح لم ينفذ، يعني لم يرسل الأشخاص لجمع المال بعنوان الخمس، ولكن طلب من الناس أداء الخمس، أمرهم بأداء الخمس حتى في مصادر العامة، حتى في كتب الصحاح
بعض الروايات موجودة.
إن طلب رسول الله الخمس من بعض الطوائف وبعض القبائل،
مثلا في
صحيح البخاري في مواضع من هذا الكتاب، البخاري روى حديثا وقصة في حضور وفد من بعض القبائل عند رسول الله، حضورهم عند رسول الله، ورسول الله أمرهم بأداء الخمس، طلب منه الخمس وأمرهم بأداء الخمس
في مواضع من كتابه. يعني أحكي لكم وأقرأ على مسامعكم هذه الرواية. صحيح البخاري تقريبا في ثلاث
مواضع من كتابه روى هذا الحديث، ولكن عبارات الحديث عبارات الرواية متفاوتة من بعض الروايات.
ويقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عندر
بالعين
عندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة. أبي جمرة
أبو جمرة يقول:
كنت أترجم بين ابن عباس،
كنت أترجم
بين ابن عباس
وبين الناس، يعني كنت أسمع من الوفود وأعبر مقصود الوفود لابن عباس
وكذلك بالأمس. فقال: إن وفد عبد القيس،
يعني أن حسب بعض سائر الروايات
في نفس الكتاب
ابن عباس طلب هذا الشخص فقال طلبه وقال: تعال عندي اجلس عندي بعنوان مترجم وأنا أعطيك من مالي، أجعل لك راتب من
مالي. فقال: إن
وفد عبد القيس، عبد القيس قبيل، إن وفد عبد القيس أتوا النبي فقال رسول الله لما رآهم قال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيع. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة.
قالوا: إنا
نأتيك.
قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا
هذا الحي من الكفار، بيننا هذا الحي من الكفار. في بعض المواضع من البخاري صحيح البخاري: بيننا وبينك المشركين، في هذا التعبير حي هذا الحي من الكفر من كفار، بين وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، يعني هم يمنعوننا من الخروج ومن الحضور عندك فقط في شهر الحرام، نستطيع أن نخرج ونأتيك. يعني كأنهم محاصر، محاصرين في قبيلتهم، في
قبيلتهم. قال: لا نستطيع
ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. لا نستطيع أن نأتي بكل يوم كل شهر كل ما أردنا،
فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة.
فرسول الله فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، أمرهم بالإيمان، بعد ذلك قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ سألهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. آخر الأمر، آخر موعد وآخر نقطة أمرهم رسول الله بها ووعدهم بها وأمرهم بعد طلبهم إعطاء الخمس. هذا الرواية في صحيح البخاري، وطبعا هذا الحديث في أيام حضوره، حضور رسول الله بمكة، حضور رسول الله بمكة، جاء جاءوا إلى رسول الله وطلبوا من رسول الله الموعظة، النصيحة، بيان الحكم، القانون. ورسول الله أمرهم عدة أمور منها
الخمس.
فلذلك رسول الله لا نستطيع أن نقول أن رسول الله ترك الخمس، ترك الخمس. صحيح يمكن أن نقول أن رسول الله لم يأمر الأشخاص ولم يرسل الأشخاص والعمال لجمع الخمس، ولكن لا نستطيع أن نقول قد ترك الخمس. فهذا يدل على وجود الخمس وعلى تنفيذ الخمس في عصر رسول الله. فطلب رسول الله من منهم الخمس في أيام حضور المكة، هذا أول في مقام الجواب. والثانية، نعم، كان رسول الله حسب الروايات المتوفرة كان رسول الله يبعث العاملين والأشخاص لجمع الزكاة، لا شك في ذلك، كثير من الروايات موجود، ولكن لم يروى عنه أنه بعث إلى القبائل وإلى الطوائف وإلى الناس، لم يرسل الأشخاص إليهم لجمع
الخمس،
لجمع المال بعنوان الخمس. لماذا؟ إلا ذلك، أولا لعل الوجه في إرسال الأشخاص لجمع الزكاة
أن الزكاة
حق الفقراء والمساكين وكافة المسلمين وعامة المسلمين، ولكن في المقابل
الخمس
يعني جمع الزكاة لمصالح المسلمين، لمصالح عامة المسلمين. ولكن في قضية الخمس، رسول الله الخمس حق رسول الله، حق رسول الله وحق لبني هاشم. رسول الله قد قدم حق الناس وحق عامة المسلمين على حقه، على حقه وحق ذريته وأولاده.
فلذلك
أين العمال والأشخاص وأرسلهم إلى القرى وإلى القبائل إلى الطوائف إلى المؤمنين
لجمع الزكاة.
طبعا إذا يرسل رسول الله الأشخاص لجمع الأموال من موارد مصرف الزكاة العاملين عليها، العاملين على حسب الآية على نفس القرآن، العاملين عليها كذلك من موارد مصرف الزكاة
مستحق الزكاة. أما الخمس
طبعا لرفع حاجته وحاجات بني هاشم، يمكن أن نقول لأن الظروف لم تكن مناسبة ومساعدة لجمع الأموال بعنوان الخمس، ولذلك لم يرسل
الأشخاص لجمع الخمس. الظروف لم تكن مساعدة لبعث العمال والأشخاص والحث على أخذ الخمس
نفسي ولبني هاشم، فلذلك أولا اهتم بجمع الزكاة ولم يهتم بجمع
الخمس.
من جانب الآخر كذلك القوم المسلمون حديث واحد بالإسلام، حديث واحد بالإسلام، رسول الله إذا يريد أن يأخذ منهم الزكاة والخمس في زمان واحد، يعني لعل المسلمين أن يصبحون منزعجين عن الإسلام، إلى الآن السيد العظيم لم نتحدث عن مفهوم الخمس هل يشمل الغنيمة أو عامة أرباح المكاسب والفوائد. إن شاء الله لما بدأنا بالبحث حول ما يجب فيه الخمس فأول مورد سنتحدث عنه هذا المورد. لذلك عليك بالصبر، عليك بالصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى آله.
أخذناكم سنة.
أعمل الغنيمة إن شاء الله سنتحدث في هذا المورد. كذلك من موارد الخلاف، من موارد الخلاف بين المسلمين، يعني بين أهل، بين العامة وبين الخاصة. وفي هذه القضية الفريقان استدل ب ويستدلان بآية الخمس وبنفس آية الغنيمة آية الخمس. لذلك لابد أن نتحدث إن شاء الله بالتفصيل هؤلاء.
قد تجاوزنا عن الوقت على اي حال.
وبعد فقط اشير الى هذه النقطه، واما هذا بالنسبه الى اصل رسول الله، واما بعد رسول الله طبعا فاخذت الخلافه من اهل البيت امير المؤمنين، وكذلك بعد امير المؤمنين، وظروف الظروف في اصل الامام الحسن، في اصل الامام الحسين، كذلك في المده في زمن حكومة أمير المؤمنين السلام، هي الحكومة كذلك حسب الظروف الموجودة، أن أمير المؤمنين أصلا لا يستطيع أن يعين العمال لجمع الخمس، وتنفيذ الحكم وجعل الحكم أمران متفاوتان. نحن نقول بجعل الخمس، بوجوب الخمس، حتى يمكن القول إذا نستدل بآية الخمس لابد أن نقول أن وجوب الخمس في المدينة، وأما إذا نستدل بغير آية الخمس في أصل وجوب الخمس يمكن أن نقول أن الخمس كان واجبا حتى في مكة، كما طلب رسول الله من عبد القيس أداء الخمس. ويمكن كذلك إن شاء الله في المباحث الآتية سنتحدث حول هذه القضية. يمكن أن نقول بأن الخمس الذي طلب رسول الله في مكة أحيانا هو الخمس المتعارف حتى قبل الإسلام كما تحدثنا في أيام الجاهلية، وأما الخمس المشروع بعنوان خاص ونحن نستفيد من هذه الآية يمكن أن نقول لأن هذا الخمس من يعني من الفرائض اللائق بالحكومة، ورسول الله بعد أن دخل المدينة وأسس الحكومة اهتم بتنفيذ الخمس، فلذلك الخمس واجب، ولكن رسول الله وبعض الأئمة لم ينفذوا الخمس، وهذه ليست شبهة على الإسلام وعلى مسألة الخمس. وصلى الله عليه وسلم.